قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أي ملأه اتبعوه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قال: يقول تعالى مخبرا عن إرساله موسى عليه السلام بآياته وبيناته وحججه ودلائله، وحججه ودلائله الباهرة القاطعة إلى فرعون لعنه الله، وهو ملك ديار مصر على أمه على أمة القبط وملئه، فاتبعوا أمر فرعون أي مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي والضلال. وما أمر فرعون برشيد أي ليس فيه رشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم رئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها، وشربوا من حياض رداها، ولهم في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر. كما قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال تعالى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفورين موفرين في العذاب يوم القيامة في العذاب يوم الميعاد، كما قال تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى إخبارا عن الكفر أنهم يقولون في النار: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار. والحديث ضعيف فيه بعض المجاهيل، يعني عند قوله يقدم قومه يوم القيامة أي فرعون، أي الضلال لهم من يقدمهم. وقوله واتبعوا وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، أي أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار لعنة في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بئس الرفد المرفود، قال: لعنة الدنيا والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتاده، وهكذا قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي بيان قول الله عز وجل: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. قال: لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال: ذلك من أنباء القرى، أي من أخبارها، نقصه عليك منها قائم، أي عامر، وحصيد، أي هالك داثر. وما ظلمناهم، أي إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم، فما أغنت عنهم آلهتهم، أي أصنامهم، أوثانهم التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله من شيء، أي ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم، وما زادوهم غير تتبيب. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير تخسير، وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها، فبهذا أصابهم ما أصابهم وخسروا في الدنيا والآخرة. في نسخة بهم زيادة بهم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا، كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم، إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. عند هذه الآية أساء الأدب الزمخشري في حق عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، ورد عليه الشوكاني عندها برد قوي في تفسيره. قال: يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين ونصرة الأنبياء وإنجائنا المؤمنين لآية، أي عظة واعتبارا على صدق موعودنا في الدار الآخرة، إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقوله: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، أي أولهم وآخرهم، فلا يبقى منهم أحد، كقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وذلك يوم مشهود، أي يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم، ويجتمع فيه الرسل جميعهم، وتحشر فيه الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيها العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وظر مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم أقام الله الساعة. ولهذا قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي يوم يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة لا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن الله، كقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وقوله فمنهم شقي وسعيد، أي فمن أهل الجنة شقي ومنهم سعيد، من أهل الجمع أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الحافظ أبو، وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن حيان قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله على ما نعمل، على أي شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام ولكن كل ميسر لما خلق له. ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض لما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق، قال ابن عباس الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم نفس شهيق لما فيه من عذاب عياذا بالله من ذلك، خالدين فيها ما دام السماوات والأرض. قال الإمام أبو جعفر بن جرير من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض، وكذلك يقولون هو باق مختلف الليل والنهار، وما سمر ابناء سمير وما لألأت العفر بأذنابها يعنون بذلك كلمة أبدا. خاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال خالدين فيها ما دام السماوات والأرض. قلت ويحتمل أن المراد ما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما قال تعالى وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ولهذا قال الحسن البصري في قوله ما دامت السماوات والأرض قال تبدل سماء غير سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سفيان بن حسين الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قوله ما دامت السماوات والأرض قال لكل جنة سماء وأرض. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء، وقوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد كقوله النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب زاد المسير وغيره من علماء التفسير، ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه، واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك قتادة وأبي سنان، ورواه ابن أبي حاتم بن عباس والحسن أيضا أن الاستثناء عائد إلى العصاة خالدين فيها إلا ما شاء ربك وهم العصاة، من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين المؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، لا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها، وهذا الذي عليه كثير من العلماء القديم وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر الخطاب بن مسعود بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي سعيد من الصحابة وأبي مجلز شعبي وغيرهم من التابعين، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق بن راهوي وغيره من الأئمة أقوال غريبة. وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة سليم العجلان الباهلي ولكن سنده ضعيف الله أعلم. قال قتادة الله أعلم بثنياه، وقال السدي هي منسوخة بقول خالدين فيها، هذا القول هو الصحيح أنها المقصود بها أهل المعاصي، المقصود بهم أهل المعاصي في الآيتين في خلود في الجنة وخلود النار. كلام الشوكاني قال إلا ما شاء ربك. قال ولقد تكلم عند هذه الآية كلام الشوكاني، ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا الموضع بما كان له في تركه سعة وفي السكوت عنه غنى، فقال لا يخدع ولا يخدعنك قول المجبرة، إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم، وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روي لهم بعض الثوابت عن ابن عمر ليأتين على جهنم يوم تصفق فيها أبوابها ليس فيها أحد، يعني فيه ضعف ما هو ثابت، إنما الزمخشري ما يعرف الحديث أصلا، لهذا قال الثواب. ثم قال وأقول ما كان لابن عمر في سيفه ومقاتل مقاتلته به مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث، انتهى ابن عمر. أقول أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار، فالقائل بذلك يا مسكين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه في دواوين الإسلام التي هي دفاتر السنة المطهرة، وكما صح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر، فما لك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته وعملوا بما أنت عنه في مسافة بعيدة في مسافة بعيدة. وأي مانع من حمل استثناء على هذا الذي جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة كما ذهب إلى ذلك، وبه قال جمهور العلماء السلف والخلف. وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم فلا مناداه ولا مخالفة. وأي مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على العصاة من هذه الأمة، فالاستثناء الأول يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من خروج العصاة من هذه الأمة من النار، والاستثناء الثاني يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من عدم خلودهم في الجنة كما يخلد غيرهم، أي أنهم سبقهم غيرهم، وذلك لتأخر خلودهم إليها مقدار المدة التي لبثوا فيها في النار. وقد قال بهذا من أهل العلم من قدمنا ذكره، وبه قال ابن عباس حبر الأمة. وأما الطعن على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ سننه وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فإلى أين يا محمود؟ أتدري ما صنعت وفي أي واد وقعت وعلى أي جنب سقطت؟ ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيديك القصيرة ورجلك العرجاء؟ أما كان لك في مكسر طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم بما لا تدري؟ فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه. إلى هنا وفقكم الله.